أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى الشرط السادس من شروط الذباحة والنحر. قال المصنف حفظه الله في الشرط السادس قطع الأعضاء الأربعة اللي احنا نسميها الأوداج الأربعة. الشرط السادس لابد أن تقطع الأوداج الأربعة، وهي راح يعرفها الأوداج الأربعة، هي المريء. تعريف المريء: وهو مجرى الطعام والحلقوم، هو مجرى النفس ومحله فوق المريء، هذا اللي احنا نسميها القصبة الهوائية، اليوم بالمصطلح العلمي يسموها القصبة الهوائية. والودجان، ذن جمعهن اثنينهن الودجان، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء اللي احنا اليوم نسميهن الوريد والشريان. وفي الاجتزاء بشقها، هل يجتزا شقها فقط مو قطعها بس الشق مالها نقص جزء من عدها؟ وفي الاجتزاء بشقها من دون قطع اشكال مو كاف، مع انه تزهق روح الذبيحة بذلك. اذا قطعنا نصف المريء ونصف الحلقوم ونصف الشريانين تزهق روح الذبيحة، لكنه هذا مو كافي، لانه اكو فرق بين الشق والقطع. القطع تمام العضو ينقطع، والشق لا جزء منه. وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده فقط، نقطع بس الحلقوم وحده اللي هي القصبة الهوائية، اذا قصيناها هل يكفي ذلك؟ يقول أنا عندي مشكلة في هذا الأمر. فهنا إذا أكو إشكال سماحة السيد وكما هو الواضح، فالمكلف يعني يكون يشوف مجتهد آخر إذا عنده مثل هيج ذبيحة، يعني يقلد مجتهد آخر في مثل هذه الذبيحة، لأن يعني السيد ما عنده فيها رأي. يعني واضح هذا الشرط. المسألة 847، قال: الظاهر أن قطع تمام الأعضاء الأربعة اللي هن الأوداج يلازم بقاء، يعني يشترط فيه أن تكون الخرزة المسمى في عرفنا بالجوزة في العنق، في العنق يعني في الرأس، يقصد في العنق، لأنه إحنا رح نقطع الرأس والعنق نخليهن بجزء والجسد جزء آخر. فالعنق كأنما رح يصير جزء من عنده في الجسد وجزء من عنده مع الرأس. إحنا نريد الجوزة اللي هي الخرزة، هاي تكون لازم تكون مع في الرقبة اللي متصلة بالرأس عند قطعها. قال: فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها. معناتها اكو هيك اخطاء، يعني شايفها، انا شايف هيك اخطاء، من يجي يذبحها يذبحها فوق، يعني من مفصل الرأس عن الرقبة، فمن راح يقطع ما راح يقطعها راح تبقى الجوزة في الجسد. اذا قطعها وبقت الجوزة في الجسد معناتها انه القصبة الهوائية كأنما ما راح تنقطع من ما هو مطلوب. إذن فلا بد انه تكون الجوزة او الخرزة تكون في الجزء المتصل، يعني اللي في الرقبة المتصلة بالرأس. قال: فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها. هذا واضح. ولا يعتبر ان يكون قطع الاعضاء في اعلى الرقبة. الرقبة اللي احنا نريد نقطعها، هل يشترط انه مثلا من منتصف الرقبة او من الثلث الاعلى او من الثلث الادنى او من الجزء الملاصق للجسد؟ قال: ولا يعتبر ان يكون قطع الاعضاء في اعلى الرقبة، بل يجوز ان يكون في وسط الرقبة ويجوز ان يكون من اسفل الرقبة. المسألة اللي بعدها مسألة 848، يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون في حال الحياة، أريدها على قيد الحياة. بل المسألة اللي بعدها مسألة 848، قال: يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون في حال حياة الذبيحة، فلو قطع الذابح، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها، هاي أرسلها يعني تركها، ذبح نص من عدهن مثلا أو جزء من عدهن وعاف الذبيحة إلى أن أنفقت وماتت يعني، وبعد ذلك أجهز عليها كمل، نقول مو كافي هذا. قال فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات الحيوان لم يؤثر قطع الباقي بعد أن زهقت روحها. لا، لو تدارك ذلك في حال حياته يمكن تصحيح الذبيح. قال ولا يعتبر فيه يعني في القطع التتابع، ما نشترط التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينهما بين قطع الأوداج بما هو خارج عن المتعارف. خلينا نفترض أنه مثلا قطع ودج ودجين من عدن ذني وراح شرب استكان شاي أو راح مثلا أجاب على الهاتف أو من هالقبيل، فهذا فاصل. المهم فرجع وجد أو وجد الذبيحة لا زالت على قيد الحياة المعتاد، فالأظهر حليتها إذا تدارك ذلك، طبعا بشرط أن يتم قطع بقية الأوداج وفي الذبيحة حياة، رمق حياة، واضح؟ المسألة اللي بعدها مسألة 849، لو أخطأ الذابح وذبح من فوق الجوزة اللي قلناها في مسألة 47، ثم التفت أنه الجوزة تبين وين بقت في الجسد، ثم التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت، حل لحمها لأنه تدارك فصحح عمله. واضح المسألة؟ طبعا هذا المبنى يخالف المحقق الحلي قدس الله سره، سيأتيكم في الشرائع إن شاء الله. يقول إذا يعني إذا الحيوان يعني مو قابل للحياة بعد فلا يحل يعني بالتذكية. خلينا نفترض أنه أكو في الدجاجة مريضة أو شاة أو بقرة، أنه راح ندري بيها راح تموت بعد ساعة أو يوم، يقول هاي حتى إذا ذبحتها وذكيتها ما راح يعني ما تحل، يعني هذا مبنى المحقق الحل. بل مسألة 850، قال لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي، قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي، كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت، ضربتها آني بحديدة، خلي نفترض الدجاجة أو الشات، فصار تمزق داخلي، وهذا تعرفون يصير تمزق داخلي للأعضاء والعضلات وكذا، ونوبات حتى الجلد اللي من برا تشوفه ما بي شيء لكن التمزق داخلي صار. قال لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي كإن ضربها شخص بآلة فانقطعت أعضاءها، أو عضها مثلا الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك، المهم أي سبب يعني، وبقيت الحياة، فإن لم يبق شيء من الأوداج أصلا خب لم يحل أكل الحيوان. ليش؟ لأن المراد من الذبح قطع الأوداج، وهنا أنا ما راح يتم قطع الأوداج، هي أصلا تقطعت، فايش عبرون عنها بالمنطق سالبة بانتفاء الموضوع. وكذا لم يحل إذا لم يبق شيء من الحلقوم على الأظهار، إذا ما بقى شيء من الحلقوم اللي هو مر عليكم تعريف الحلقوم يعني القصبة الهوائية، إذا لم يبق الحلقوم على الأظهار. افتح عبارة بين قوسين خلوها، وكذلك هاي العبارة اللي بين قوسين، وكذلك إذا بقي مقدار من الجميع معلقا بالرأس، السذيج لن يحل، هاي فتوى مو تمام، هنا هاي اللي فتحنا لها قوسين، وكذلك إذا بقي مقدار من الجميع من القصبة الهوائية يعني من الحلقوم والمريء والودجان العرقان الغليظان معلقا بالرأس، بقى شيء يقدر يقطع منهن أربعتهن أو متصلا بالبدن على الأحواض، سد القوس، هذا احتياط وجوبي. إهنا أنا هاي المسألة الاحتياطية، يقول خب أكو بقايا من الأوداج الأربعة وقطعها، هل يكفي هذا في حليتها وفي تذكيتها؟ يقول لا، هذا ما يجزع الأحواض وجوبا، أما إذا كل المقطوعات خب ذنيش ما يجزي يعني، خلص فتوى ذيش، فالاحتياط خلينا بين قوسين. نعم، إذا كان المقطوع غير المذبح مثلا اللي أنا ضربتها بحديدة أو مثلا بحجر وصار عندها تمزق بالعضلات، لكن يعني مو الأوداج الأربعة، إذا كان المقطوع غير المذبح
وكان الحيوان حيا حل أكله بالذبيح، يحل يتداركه، طبعا بشرط أن تكون فيها رمق وحياة. أعم إيه أعم في أي مكان يعني. إيه بس تصورها بعيد، إنه يعني اليد أو الرجل، لا إحنا نتحدث عن الرقبة، يعني نتحدث عن الرقبة. فخلينا نفترض إنه العضلات اللي داخل الرقبة مثلا، أو انكسر العمود الفقري مثلا. إيه بل هو يقول في غير المذبح، يعني مو المكان اللي إحنا نريد نقطع من عنده. خوب غير المذبح، هي الرقبة مو كلها مذبح، مو تمام؟ يعني العمود الفقري الآن ليس من المذبح، الجلد ليس من المذبح، العضلات اللي هو اللحم ليس من المذبح، تخيلوها بقرة الآن مثلا. واضح الكلام؟ ويمكن أن يكون خوب حتى بقية الأعضاء، إحنا ذنيش من باب أولى يعني يكون إحنا وإن كان كلامنا في المذبح، إلا أنه خوب ذنيش أكيد من باب أولى، إذا قطعت رجلها خوب شلها علاقة، نقدر نذبحها وخلاص والسلام. أها، هذا كان الشرط السادس. الشرط السابع خروج الدم من متعارف منها من الذبيحة. حال الذبح، عند الذبح يعني يكون من ذبحها يطلع من إدها دم، هذا الدم يناسب حجم الذبيحة ويناسب حالة الذبيحة. فلو لم يخرج منها الدم اللي هو لازم نسبته متعارفة، أو كان الخارج قليلا، خرج قليلا بالقياس بالإضافة إلى نوعها، يعني ما ممكن أنه يخرج مثلا بقدر، خلينا نفترض مثلا ملعقة دم، مع أنه أنا ذابح لبقرة أو جاموسة، ممكن نقبلها في الدجاجة مثلا، في الفاختة، في العصفور ممكن نقبلها، لكن في الجاموسة والبقرة شلون يخرج؟ يعني أنه أكو نسبة وتناسب، هاي يريد من عندها لتر، هاي نصف لتر، هاي على المتعارف يعني. قال بني، فلو لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلا بالإضافة إلى نوعها بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه، لم تحل هذه الذبيحة. وأما إذا كانت قلة الدم، ليش الآن خرج من هذه الذبيحة دم قليل لا يناسب حجم الذبيحة ونوع الذبيحة؟ قال هذا مو لأجل مثلا مرضها أو موتها قبل ذلك، أو لا، وإنما لأجل سبق نزيف الذبيحة. الذبيحة مثلا انجرحت جرح ونسفت كل دمها، فطبعا أكيد أنا من أجي أذبحها راح يطلع دم أقل من المتعارف، مو تمام؟ لجرح مثلا لم يضر ذلك بتذكيتها، هذا ما يضر في تذكيتها. طبعا الكهرباء يعني إذا كهرباء والذبيحة الآن الموجود يعني بالمجازر أعزائي يكهربون الذبيحة، تعرفون ذا كهرباء والذبيحة كأنما نسبة الدم ماذا تتخثر أو من هالقبيل، يعني ينجمد الدم أو أي، فهم ما راح يخرج. يعني إذا تلاحظون الإنسان إذا تكهرب لا سامح الله بالكهرباء، صعقة كهربائية ما يجدون فيه دم، كأنما يجدون العروق جافة في جسده، وهكذا بالنسبة للحيوان. فإذا مثلا إحنا عرضناها نتن الذبيحة، عرضناها إلى صعق كهربائي وما خرج دم بالنسبة للمتعارف، فهذا نعرف أنه إحنا مسببين في هذا الأمر، تحل الذبيحة ما فيها إشكال. ها راح تجينا هسه علامات هاي الشرط الثامن. هذا الشرط الثامن، الشرط الثامن يتكفل بالإجابة عن سؤالكم محبة العقيدة. قال أن تتحرك الذبيحة، الشرط الثامن أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح، بعد ما نكمل ذباحتها، ولو حركة يسيرة. إذا تحركت حركة يسيرة بعد ما ذبحناها وقطعنا الأوداج، هذا يكفي في ثبوت أنها كانت على قيد الحياة ولم تموت قبل الذبح أو عند الذبح. شلون وضحنا؟ قال بأن، هاي توضيحية، بأن تطرف عينها مثلا، تحرك عيونها مثلا، ترمش بعيونها، أو تحرك ذنبها، تحرك ذيلها، أو تركض برجلها، هاي احنا نعبر عنها باصطلاحنا
ترفس يعني، أو ترفس. واضح؟ فوحدة من ذن العلامات الثلاثة إذا ثبت يدل على أن الذبيحة ذبحت وهي كانت على قيد الحياة. هذا اللي هو الشرط الثامن، فيما إذا شك في حياتها حال الذبيحة. إذا أنا شاك في حياتها، أقول خاف مثلا هي ماتت قبل ما أذبحها، مثل ما هسه محبة العقيدة شاكة في أنه هي، لأن كهربت الذبيحة مالتها وبادرت إلى ذبحها، تقول خاف ماتت قبل أن أنه أباشر بذبحها، أو عند ما وضعت السكين على رقبتها هي فارقت الحياة، أو إلى آخره. فهنا نريد هاي الشروط الثلاثة، إنه لازم لو تطرف عينها، لو تحرك ذنبها، لو ترفس برجلها، وإلا لو لم يكن هناك شك فلا تعتبر الحركة أصلا. إذا أنا متيقن من أنها كانت على قيد الحياة عندما ذبحتها، فلا يشترط الحركة، حتى لو أشتفها تماما، ما خليت ذيلها يتحرك، ولا خليت عيونها تطرف، ولا خليت رجلها ترفس وذبحتها، يعني ذبحتها ولم تتحرك بعد ذلك، فهذا كافي في حل ثابت حليتها، لأنه شك ما عندي. المسألة اللي بعدها 851، قال: يحرم على الأحوط، يعني حرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي، إبانة الرأس. الإبانة تعرفوها، يعني إبانة القطع، يعني فصل الرأس عن بدن الذبيحة، إبانة رأس الذبيحة، فصل الرأس عن الجسد عمدا قبل خروج الروح. تعمد ذلك هل يؤدي إلى حرمة الذبيحة أم مجرد الحرمة على الذابح؟ اختلفوا العلماء في هذا الأمر. بعض الفقهاء يفتون يقولون إذا شخص بادر إلى قطع الرأس وفصله عن جسد الذبيحة يعتبر هذا، يعني تعتبر الذبيحة ميتة، حرام تحرم. بعض الفقهاء قالوا لا، احنا هاي الرواية نحملها على أنه إثم، مجرد إثم، بس الذبيحة لا، شروطها استوفت، الأوداج انقطعت، والتسمية والاتجاه والقصيد وإلى آخر الكلام، الشروط مستوفية، ففصل الرأس عن الجسد تماما هذا لا يدل على حرمة الذبيحة، لا، على بس حرام هذا التصرف، لأنه النص خلاف الناس، خلاف المنصوص، واضح؟ قال: يحرم على الأحوط إبانة رأس الذبيحة عمدا قبل خروج الروح، وإن كان الأظهر حليتها حينئذ. إذا مبنى السيد أنه يقول لا، هي حلال، بس حرام علي القصاب أنه يقوم بهذا العمل، بلا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها، دجاجة، جاموسة، غيرها، كلها مشمولة بهذا الحكم، ولا بأس بالإبانة. الإبانة طبعا هاي مع التعمد أحسنتم تحل، لكنه آثم، مختار الرأي السيد هو هذا، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة. خب إذا غفلة، يعني غافل وبتر رأسها مثلا، لا احتياط وجوبي، لا، يفتي بالاحتياط الوجوبي. إذا كانت عن غفلة أو استند إلى حدة السكين، وهي أنا صايرة بي من الناس، يعني ذابح لدجاجة وقلت لها هيش طيرت رأسها خلاص، أو استندت إلى حدة السكين، سكين حاد، وسبقه مثلا، وهذا الذي أدى إلى فصل الرأس من البدن، فشنو الحكم؟ الحكم أنه ما في إشكال، يعني لا بأس به. وهكذا الحال، طبعا حتى إثم ماكو هنا، وهكذا الحال في كسر رقبة الذبيحة اللي هو حرمة الفعل، حرمة الفعل مع حلية الذبيحة، هيج تكتبون، وهكذا الحال اللي هو حرمة الفعل مع حلية الذبيحة، وهكذا الحال في كسر رقبة الذبيحة، نكسر رقبتها، ما قطعنا، ما فصلنا الرأس من الجسد، ولكن تمام العمود الفقري قطعناه، أو إصابة نخاعها، نضرب النخاع مال هذا يسموه الحبل الشوكي اللي داخل الفقرات عمدا قبل أن تموت، فهذا كله إنه حرام هذا التصرف، لكنه الذبيحة تحل. والنخاع شنو زين؟ النخاع اللي موجود داخل العمود الفقري اللي احنا شنو نسميه اليوم بمصطلحنا الحبل الشوكي، مو تمام؟ هذا اللي هو يحرم أكله أعزائي من محرمات الذبيحة، النخاع، حبل الشوكي اللي داخل الفقرات، داخل العمود الفقري، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار، يعني داخل الفقار، من الرقبة إلى الذيل، من الرقبة إلى أسفل الذيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.